رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. بهذا البرنامج كما صار معلوما لديكم، نحن نشكل بمجموع حلقاته دورة تأهيلية للحياة الزوجية. المنى كل المنى أن لا يذهب ابن من أبنائنا أو بنت من بناتنا، أخ أو أخت نحو الزواج، حتى يخضع لمثل هذه الدورة، دورة تأهيلية للحياة الزوجية. نحن من حلقات 12 نتحدث في موضوع له صلة مباشرة في موضوع الزواج، وأظن بأنه يمس من قريب أو من بعيد كل عائلة من عائلاتنا، وبالتالي له صلة بواحد فينا سواء قربت هذه الصلة أو بعدت. الموضوع هو تأخر الزواج والعنوسة، العنوسة وتأخر سن الزواج. أطلعتكم على دراسة أشهرت مسح صحي أسري بعام 2009 في سوريا، أشهرت نتائجه قبل أشهر من الآن، قبل شهر على التقريب. هذا المسح قال بأن عدد سنوات العزوبية عند الذكور عندنا 29.1، إجمالي متوسط سنوات العزوبية عند الذكور 29.1 سنة. طبعا في بعض المحافظات 33 سنة، في بعض المحافظات 25 سنة، بالإجمال 29.1 سنة للذكور، وإجمالي سنوات العزوبية عند الإناث 25.3 سنة. الحقيقة 29 سنة و 25 سنة، يعني بشكل عام في تأخر في سن الزواج. هلأ فضلا هناك أعداد ما عندي أرقامها عن عنوسه، يعني خلاص فتاة ما تزوجت ولا يوجد بارقة أمل في الزواج و مضت حياتها بدون زواج عنوسي، أو شاب أمضى سنوات عزوبية طويلة وتمادى به العمر ولا يظهر بأنه ذاهب نحو الزواج، يعني كمان عزوبة عند الشباب. في أرقام لا ريب في هذه المسائل، ليست عندي إحصاءاتها، لكن الحديث عن العنوسة وتأخر سن الزواج، هذا الحديث الذي حدثتكم فيه من حلقات عديدة كان في محورين: المحور الأول متعلق بالذكور الشباب، والمحور الثاني متعلق بالإناث الفتيات. في زمرة أسباب تخص الشاب فيما يتعلق العزوبة وتأخر سن الزواج، ثلاث زمر: زمرة تعود إلى الشاب نفسه، زمرة تعود إلى أهله، زمرة تعود إلى المجتمع. نفس الشيء في الفتاة، في عندي زمرة أسباب تعود إلى الفتاة نفسها، وزمرة أسباب تعود إلى أسرتها، وزمرة أسباب تعود إلى المجتمع. بعد أن عرضت عليكم هذه الأسباب، كانت الحلقة الماضية وقبل الماضي كلمت الشباب العازبين أو من تأخروا بسن الزواج بشكل مباشر، والحلقة الماضية كلمت الفتيات العوانس أو المتأخرات في سن الزواج بشكل مباشر، واليوم عندي كلمات للأهل ولأولياء الأمور. معناتها حديثنا اليوم يعني كل مستمع وكل مستمعة، كلمات للأهل وأولياء الأمور.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
طبع بعد 10 دقائق من الآن بإمكانكم التواصل مع البرنامج لإغناء المادة العلمية في حلقة اليوم بأمور عملية حدثت معكم أو حولكم، أو للاستفسار عن بعض موضوعات لها صلة بهذا الموضوع. اليوم إذن كلمات للأهل ولأولياء الأمور فيما يتعلق بالعنوسة وتأخر سن الزواج. واسمحوا لي أن أجعل كلمات اليوم أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآيات من القرآن الكريم تخاطبك، تخاطبك، تخاطبني بشكل مباشر، وتدعونا بطريقة إلى دعم مسائل الزواج ودعم الأسر. الكلمة الأولى، قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية أيها الإخوة لي معها وقفات أتحدث بها إليكم. حبقر الآية مرة ثانية: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام من لا زوج لها ومن لا زوج له. أنكحوا الأيام، أنكحوا من لا زوج لها، أنكحوا من لا زوج له، سواء كان متزوجا وفقد زوجته، أو كانت متزوجة وفقدت زوجها، أو أنها أصلا أو أنه أصلا لم يتزوج. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والله عند الكلمة الأولى أنكحوا، تعرفوا شو أعرابها؟ أكيد، أي صحيح، فعل أمر. أنكحوا فعل أمر. العلماء قالوا: كل أمر في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. يعني لما قال الله تعالى: أقيموا الصلاة، قلنا بأن الصلاة فرض. لما قال الله تعالى: آتوا الزكاة، قلنا بأن الزكاة فرض. لما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني يجب على الناس أن يحجوا إلى البيت. طيب لما يقول الله تعالى: أنكحوا الأيام منكم، هذا فعل أمر، يعني يجب عليكم يا جماعة أن تزوجوا من لا زوج له ومن لا زوج لها. هذه أول وقفة، معناتها نحن واجب علينا جميعا أن ندعم الشباب الذاهبين نحو الزواج، وندعم الفتيات الذاهبات نحو الزواج، سواء كانوا أبناءنا أو ليسوا بأبنائنا. هذا واحد. رقم اثنين يا أيها الإخوة، من المخاطب بهذه الآية؟ يعني الله عز وجل يأمرنا. طيب من المأمور؟ أنكحوا الأيام منكم. المأمور جميع المخاطبين، سواء كان والد لفتاة، سواء كان والد لفتاة، سواء كان موجه اجتماعي، سواء كان غني قادر على أن يزوج الشباب والفتيات، سواء كان صاحب قرار، سواء كان إنسان له نفوذ في مسائل تزويج الناس، فالخطاب لجميعنا، كل من له قدرة، كل من له سلطان، كل من له جاه، كل من عنده بنت، عنده ابن، أنكحوا الأيام منكم من لا زوج له ومن لا زوج له. فيا جماعة، حركة تزويج الشباب والفتيات هذه حركة جماعية واجتماعية، ونحن نريد، ربنا عز وجل يأمرنا، لأن سلامة مجتمعنا وسلامة كوكبنا بإنشاء أسر. وإذا الشباب عزفوا عن الزواج أو الفتيات عزفن عن الزواج، سيتحول الناس إلى أشياء لا ترضينا جميعا وتؤذن بهلاك الكرة الأرضية. لذلك كلنا مدعوين ومدعوون إلى دعم مسألة الزواج. وأنا أقول يا أيها الإخوة، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أمرين اثنين: الأمر الأول إنشاء أسر جديدة، والأمر الثاني دعم الأسر القائمة. إنشاء أسر جديدة من جهة، ودعم الأسر القائمة من جهة أخرى. من هذا الباب، لو سألني سائل أيهما أفضل وهو من سكان مدينة دمشق وقد أوتي مالا كثيرا، يريد أن يبني مسجدا أو يريد أن يزوج بنفس المبلغ عشرات أو مئات من الشباب والفتيات، أيهما أفضل وهو من سكان مدينة دمشق؟ أقول له: والله أعلم، في هذه المرحلة الأفضل أن تزوج شبابا وفتيات. السبب بأن الحمد لله مدينة دمشق بشكل عام تتوفر فيها المساجد. في كل مكان يتوفر فيه مسجد الأفضل أن نحول هذا المال باتجاه عمل خيري آخر، ونكون إن شاء الله مأجورون مبرورون، أو نكون مأجورين مبرورين إذا صحت نوايانا وسلمت هذه النوايا. هذا من جهة. ألا من جهة ثانية، الموجهون الاجتماعيون، الموجهون التربويون، المرشدون النفسيون، إذا كان عندهم قدرة لأن يوجهوا شبابنا وبناتنا في مسائل الزواج، لابد أن يجهدوا ويتجهوا بهذا الاتجاه. وها أنا أيها الإخوة والأخوات المعنيون بهذه المسائل أضع بين أيديكم الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، من أرادها مكتوبة موجودة، ومن أرادها مسموعة موجودة، ومن أرادها مرئية موجودة، ومن أرادها من خلال مواقع الإنترنت موجودة، هي بين أيديكم إن شاء الله. أضعها صدقة جارية لنبثها بين شبابنا وبناتنا في أن نؤهل أبناءنا وبناتنا لحياة زوجية. وفي هذا تطبيق عملي لقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن الأغنياء تعالوا نساعد الشباب والفتيات، الموجهون الاجتماعيون والتربويون تعالوا ندعم الشباب والفتاة لنطبق قول الله تعالى وانكحوا. أصحاب المسؤولية والقرار والأمر والنهي في هذه البلدة لنضع حيزا واضحا في سياساتنا وأعمالنا للشباب والفتيات الماضين والماضيات نحو الزواج. بيوت السكن الشبابي جزء، نحن نريد أن تكثر مثل هذه الأمور. ممكن تأمين صالات رمزية لأبنائنا وبناتنا من أجل أفراحهم، من أجل أفراحهم، من أجل أعراسهم. ممكن تأمين مفروشات بالتقسيط، ممكن تأمين، المهم تعالوا ندعم هؤلاء الشباب والفتاة والفتيات، وفي هذا راحة واستقرار لنا ولهم. كمان هلأ أنكحوا صار معناتها الأغنياء والعلماء والموجهون التربويون والمسؤولون، كمان أنكحوا هذه للآباء والأمهات. طيب يا أختي، أنت جاءك خاطب لابنك مقبول، يعني ماشي وضعه الاجتماعي مقبول، لماذا رفضتيه؟ أنت يا أخي جاء لبنتك خاطب مقبول، لماذا رفضته؟ أنت يا أخي تستطيع أن تساعد ابنك، والله أنا عندي حالها أيها الإخوة ومتكررة كل حين وآخر تأتيني. يعني شاب مجتهد خلوق أديب تخرج الآن في الجامعة، والده غني وثري، طبعا الابن ما عنده شيء، الوالد لا يساعد ابنه مع أن الأب ثري جدا، حتى إذا قلت له لماذا لا تساعد ابنك بيقول يا أخي أنا ما حدا ساعدني لما كنت بعمر ابني، أنا شققت طريقي بنفسي، والآن دعوا أولادي يشقون طريقهم بأنفسهم، أنا أكثر من هيك ما عاد فيني، خلص كبر ابني كبرته، هيك بيقول بالعامية، يعني بيقول لك أنا كبرته وصلته خريج جامعة يروح يدبر حاله. يا أخي أنت تفعل مع ابنك ما تفعل مو لأجل ابنك ولا لأجل أبيك، أنت تفعل لامتثالا لأمر الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. معقول أنت ترفل في المال وابنك أنت لا تؤمن له دارا؟ يا أخي أمن له بيتا ما دمت قادرا على هذا الأمر. بالعكس، أنا أسمع عن أب يسكن في بيت جيد في مدينة دمشق، عنده 3 أولاد ذكور، هو وهذه الزوجة الكريمة الأم الكريمة باعوا هذا البيت واشتروا 4 بيوت في ضواحي مدينة دمشق، ورجع الأب سكن خارج مدينة دمشق، والأم خرجت خارج المدينة في الأطراف من أجل أن يؤمنوا لأولادهم بيوتا للزواج. ما هذه البطولة يا أخي؟ والله شيء. والله يا جماعة، في آباء وأمهات، وكل آبائنا الحمد لله وكل أمهاتنا يعني في رفعة ومكانة عالية في الخلق الكريم والتربية العالية والدين والسلوك القويم، لكن يحدث مرات من بعض الرجال أشياء أو من بعض النساء. فكلمة أنكحوا يا أيها الإخوة، أولا هي فعل أمر فهو واجب، والأمر الثاني المخاطب فيها كل غني وكل عالم وكل مسؤول وكل أب وأم. والله عز وجل يقول في الآية: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني ماشي، لا بأس إذا جاء هذا الخاطب وكان فقيرا لكن عنده متطلبات الزواج الأولية، سيغنيه الله تعالى من فضله لاحقا. ويا بنات، هذه الآية تقول لكم إذا جاءكم الخاطب المقبول توكلوا على الله ويا بنتي أنت لاحقا إن شاء الله سيغنيك الله من فضله أنت وزوجك إذا كنت امرأة حصيفة وكان زوجك إنسانا مناسبا. هذه هي الكلمة الأولى للأهل والأولياء، ويظهر بأن الاتصالات بدأت تأتي إلى البرنامج. أخذ الاتصال الأول وأتابع الكلمات معكم. ألو نعم.
ألو.
تفضلوا. أهلا وسهلا.
أسعد الله صباحك دكتور.
صباح النور.
خليني أعطي أستاذ.
أهلا وسهلا أخي تفضل.
شيخنا الكريم الله يخليك، بس يعني بتوقع أنا أنه هالشغلات هي العادات والتقاليد والأسف الشديد اللي بينسبوها للدين. العادات والتقاليد بينسبوها للدين والتعصب والعصبيات هي بتلعب دور كبير وكبير جدا جدا. يعني بتمنى انه بقى ينحط حد لهالشغلة هي، ينحط حد لهالشغلة. وباعتقادي استاذنا الكريم يعني هي خاصة يعني بهالايام هلأ دور الدراما بتلعب دور كبير وكبير جدا أكثر من الجامعات، حتى بتسلط الأضواء عليها أكثر من الجامعات وأكثر من المدارس وأكثر من
إذا سمحت يا أخ أيمن. نعم. اذكر لي شيء من العادات والتقاليد لها صلة بموضوع العنوسة وتأخر سن الزواج. نعم. حتى يفيد المستمع. نعم.
على سبيل المثال هلا واحد خاطب وحدة معروفة، هي خاطب واحد خاطب وحدة ببلش بقال يعني مع انه مو دوره، مو يعني ما له حق الا مثلا هي، وصار انفصال بالاولاني وما مشي الحال، بيجي الثاني شو صار معك وشو صار، بتفضي له كل شيء وسالتك بالله وبيحلفها، وهون هي من غشمنتها بتصير بتقول له كل شيء، هون بصير بيقول لها يلا لكان يلا عند اهلك. يعني تذكرت ايه هون، ايه كريمه لا تسالوا عن اشياء
إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم. شكرا جزيلا يا أستاذ أيمن، شكرا لهذه المداخلة. مشكور. أهلا وسهلا. إذن نحن نتكلم في كلمات للأهل وأولياء الأمور فيما يتعلق بالعنوسة وتأخر سن الزواج، وكانت الكلمة الأولى أمر من حضرة الله تعالى وأمره جل جلاله على العين والرأس. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الكلمة الثانية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الحديث أخرجه الترمذي. هذا الحديث كما ترون هو كلمة للأهل الذي يأتيهم الخاطب دينه جيد وخلقه جيد ويملك متطلبات الزواج المبدئية المقبولة، وإذا بهم يرفضون. وبصراحة يأتون يعني هذا الرفض من أجل الحالة المادية، وأظن أخوات كثر اتصلنا يا أمهاتنا الكريمات ليقولنا أنه شبهن الأمهات، شبهن لسه من دق تليفون نطلب إليهم ابنتهم مباشرة يصدوننا من أجل سكن الولد مثلا، سكن وابننا في مكان لا يرضيهم. وما أدري، أظن اتصل واحد من الأخوة ليقول بأنه اتصل بعائلة أو أمه اتصلت بعائلة مباشرة على الهاتف، سألوا عنده بيت؟ قالت نعم. قال طيب أين هذا البيت؟ في الشام؟ قال نعم. قال وين في الشام؟ قال بالمهاجرين. قال وين بالمهاجرين؟ قال بالجادة الرابعة. قال نحن ما مسكين ابننا بنتنا بالجادة، تغيروا البيت. سمعوني والله شيء يا جماعة، شيء مضحك ومبكي. طيب صح لكم شاب ودين وخلوق وأديب، والله عجيب يعني، وعنده دار وعنده دار في المدينة وما بعرف إيش. قال لا والله بتكون حتى تغيروا مكان السكن حتى يوافق أهل العروس. يا أخي يا جماعة بالله معلش، مرة تانية بدي أقرأ عليكم الحديث وبدي أسألكم يعني وقف عند كلمة. نحن يا جماعة نتبع من؟ نتبع أهواءنا وشهواتنا لما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبع كتاب الله. الحديث مرة تانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جماعة القائل لست أنا، وليس إنسانا عاديا، ولا إنسان صاحب فكر تنظيري، ولا إنسان صاحب أيديولوجية في الحياة. القائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله عز وجل يقول إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، بالله حطوا خط عند هذه الكلمة، فزوجوه. زوجوه يعني فعل أمر هد، يعني يجب عليكم يا جماعة أن تزوجوا. ويتابع الحديث إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أخرجه الترمذي. فهذه الكلمة لكل أم، لكل أم يأتي لابنها الخاطب المقبول، مرة تانية المقبول. هلأ إذا جاء الخاطب الممتاز والله بها ونعمت، بس كم واحد موجود من هؤلاء الممتازين؟ معدودين. عدد من الأمهات يقولن والله يا أخي نستنى أحسن، بنتني بتستاهل أفضل، معها وقت، بجيها أيام بجي أحسن. طيب وبركي ما جاء هذا الأحسن، هل تصاب ابنتك بالعنوسة وتأخر سن الزواج؟ بعض الفتيات اتصلنا أو راسلنا من خلال الموقع، أو في حالات نعرفها وتعرفونها أيها الإخوة، هي تريد زوجا، يأتي الخاطب وإذ بالأب يقول والله أنا بنتي سنة تانية جامعة بس لتخلص تعليم. طيب ما هذا الخاطب يريدها الآن، معقول سنة 3 سنوات؟ قال إيه طيب نحن حا من بها الوارد، أنت مالك بها الوارد، بس بنتك يا أخي بهذا الوارد تبحث عن زوج، هل تريد أن ترسل ابنتك اسمها واسم أبيها ليعرض على شريط قناة فضائية؟ بتنا الآن في بعض أشرطة الأقنية الفضائية مكتوب أنا فلان الفلانية بدي عريس، هاي رقم تليفوني، شو رأيكم؟ طيب من الذي ألجأ هذه الفتاة إلى هذا الأمر؟ أبوها الذي كان يأتيه الخاطبون وإذا به يتأنف ويترفع ويتمنع من أن يزوج ابنته. وأنا جاءني سائل ليقول بأنه فعلا قريبته لهم قريبة بنت أختوز أبوها يتمنع أن يزوجها. قلت يا أخي إذا كان يتمنع وأنتم استطعتم أن تؤثروا عليه، لهذه الفتاة لكم أن تساعدوها لترفع أمرها إلى القاضي، يأتيها الأكفاء والأب يمتنع أن يزوجها. إذا الأهل الجد والخال والعم استطاعوا أن يؤثروا بهذا الأب، نرفع الأمر للقاضي، لماذا يتمنع عن تزويجها؟ فالكلمة الثانية إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الكلمة الثالثة كمان حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقة. سأعقب على هذه الكلمة بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤال؟
تفضل يا عمو. مين معنا؟
أنا نور. تقدم لي شاب مستوفي شروط الزواج لكنه يعمل في مؤسسة ربوية، هل أوافق عليه؟
طيب إن شاء الله. عفوا يا أخت نور، بس أنت شروط الزواج أين قرأتيها؟
عندي إياها على الموقع مطلع عليها.
كويس، الله يعطيك العافية، إن شاء الله يأتي الجواب. يا أهلا وسهلا. نحن طبعا سنجيب على هذه الأسئلة بعد أن أنهي الكلمات التي أقدمها للأهل وأولياء الأمور فيما يتعلق بالعنوسة وتأخر سن الزواج. الكلمة الثالثة أيضا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقة. يعني هذا الحديث واضح في أنك كلما سهلت، وأنت كلما سهلت عملية الزواج لابنتك أو لنفسك، فأنت يصيبك البركة أكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، رواه الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمني المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحيمها، يعني ولادتها وإنجابها، يعني مهما يسرنا عملية الزواج فهذا من البركة. قال عروة أول شؤم المرأة كثرة صداقها، يعني إذا امرأة لا تأخذوني كثيرة الصداق لأنه صار موضة هلا، يعني هو بحبوا الناسك يتفاخرون أنه أنا زوجت بنتي ومهرة كذا. والله مرة يا جماعة في شاب سوري هو طبيب خرج للاختصاص في بلد غربي، الآن عاد من اختصاصه يريد زواجا، بلغ من عمر 30، من أسرة وضع المادي جيد جدا، وضع العلمي عالي جدا، وضع الأخلاقي عالي جدا، يعني شو بدك أحسن من هيك؟ عنده طبعا مكان للسكن، ذهب للخطبة من أسرة، فتفاجأ لما رجع دقل لي تليفون قال يا أستاذ هيك صايرة الأسعار بالشام. يا لطيف بالأسعار، قال غليان الأسعار. قلت له خير إن شاء الله. قال والله رحت خطبت من عائلة قالوا لي نريد مليون مهر، مليون. تفاجأ هو الرجل، صدم. طيب معقول أنتم جاءكم طبيب باختصاص عالي جدا، وضع معاشي مادي جيد جدا، الآن ينتمي إلى أسرة جيدة، ينتمي إلى تربية أخلاقية عالية، بعدين يعني ترفعون هذا المهر أو متطلبات الزواج؟ هذا دليل شؤم ابنتكم إذا كانت هي تريد هذه الأرقام. أول شؤم المرأة كثرة صداقها. المرأة التي لها مهر ومتطلبات زواج يعني كثيرة ومثقلة دليل أنها امرأة سوء وأنها امرأة شؤم، سامحوني، حتى لا تتباهى امرأة بكثرة صداق ولدها. وفي شيء الآن يشيع بين الناس أحيانا أنه والله أخي في صداق بالسر وصداق بالعلن، شو هاد؟ يعني بيقول لك أخي نحن بيننا وبينك يا عريس حنسجل المهر مثلا 100,000، بس قدام الناس لا تقول 100، قول 500. انه هيك ليش بالحفلة قدام الناس عشان يقولوا والله بنته راحت ب 500,000؟ ايش انت بعت البنت ب 500 لما اشتريتها ب 100؟ يا جماعة ما بعرف، سامحوني بتسمحوا لي بس اقول هالكلمة، عيب 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 هذه بنتك يا اخي بهذه الطريقة ان تسوقها، او انت ايتها الام هذه هي طريقتكم. قال إيه نحن هيك بنات عماتها، هيك بنات خالاتها، بنات، يبدو بأنه كله الكذب شغال بكل أفراد هذه الأسرة، سامحوني. وبعدين ما عليه، إن شاء الله بنت عمتها 100 مليون مهرة، أنا بنتي عقدت لها أولي أمام كل الناس ب10 ليرات فضة، ب100,000 ليرة سوري، لكن العريس خلوق مؤدب، هذا الذي يرفعكم ويعزكم ويعز ابنتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تياسروا في الصداق. تياسروا، تياسروا يعني خلوا الشغلة يسرة سهلة. يا جماعة يا قومي يا جماعتي يا أحبابي يا أهلي يا جيراني يا أرحامي، تياسروا في الصداق، فإن الرجل لا يعطي المرأة حتى يبقي ذلك في نفسه عليها حسيكة، يعني عداوة وحقدا. يعني في مرات شاب مثلا يريد فتاة جيدة وخلوقة، أبوها بيصعب، أمها تصعب المسائل، هذا الزوج يضطر يعطيهم ما يريدون، بدهم مهر كذا يعطيهم، بدهم حفلة بالمكان الفلاني يعطيهم، بدهم كسوة بدن كذا يعطيهم، بدهم مصاغ ذهبي يعطيهم، لكن هذا العطاء يربي في داخله عداوة وحقدا على عمه ومرت عمه. تياسروا في الصداق، فإن الرجل لا يعطي المرأة حتى يبقى أو يبقي ذلك في نفسه عليها حسيكة، يعني عداوة وحقدا. الحديث رواه ابن أبي شيبة. خطب سيدنا عمر بن الخطاب يوما فقال ألا لا تغالوا في صدقات النساء أو صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. أنا مرة حسبت ندوم بيطلعون شي 25,000 ليرة سوري، يعني 25,000 ليرة سوري مهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو مهر بناته. هلأ ما في مانع، واحد أخي أنا بنتي بدي، جاءني عريس وثري وغني وعنده مال وأريد أن يدفع 100 مليون، طيب إذا الثري أهلا وسهلا، بس ما بال جاره الفقير يطلب 100 مليون؟ جارك غني، جاءه عريس غني جدا طلب 100 مليون، بس أنت هذا العريس مو غني الذي جاءك، فلا تطلب منه للملايين ولا مئات الألف، ومهما استطعت أن تيسر على الناس افعل. زاد النسائي في رواية خطبة سيدنا عمر إن الرجل لا يغلي بصدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه أو عداوة في نفسه. يعني مرات أب بضل بغالي بمهر بنته، بنته بتعادي إنه ليش أبي هيك، لماذا أبي يفعل هذه الأفعال، من خوله أن يتصرف هذا التصرف. فالكلمة الثالثة يا جماعة، مهما استطعتم أن تيسروا صداق بناتكم أو متطلبات زواج بناتكم أو مساعدة لهذا الشاب القادم افعلوا. بقيت لكم عندي كلمة رابعة تسمعونها بعد الفاصل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن في حلقة اليوم من حياتنا الزوجية عندي كلمات أقدمها للأهل وأولياء الأمور فيما يتعلق بالعنوسة وتأخر سن الزواج. وطبعا نحن الآن نستقبل اتصالاتكم على أرقام الإذاعة 446-5564 447-0106 أو من المحمول 1767. كانت الكلمة الأولى من حضرة رب العالمين: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. حتسمعوا الكلمات أيضا بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية سيدي، الله يبارك فيكم.
عفاكم الله. مين معي؟
أبو حمزة سيدي.
تفضل أخي أبو حمزة.
الله يكرمك سيدي. نحن يعني قوم سبحان الله من أجل المهر، كان عندما يأتي أهل العروس ينظرون في أثاث المنزل أو في الموجودات، يعني زمان راعي البقر والغنم، فيسجلون هذا المهر انتقاء منهم، يعني هن بنأوا لبدنيا وبيسجلون. فكانوا يختلفون الأهل هنا وهناك أنه هاي نسجله ولا ما نسجله، حتى يصلوا إلى أن يقتتلوا فيما بينهم، كل واحد يرجع على ضيعته وما يكتبوا شيء. فيما بعد اجتمع وجهاء ووضعوا رقم معين أنه ما بقى عاد حدا يساوي هالشغلة، اللي هي 500 ليرة سورية مقدم و1000 ليرة سورية مؤخر. هذا الكلام من 40 سنة حتى الآن، والكل متفق على هذا الأمر ومسرور. بنت الغني هذا مهرها، وبنت الفقير هذا مهرها، والمتعلمة والمتعلمة والمعاقة والمريضة، الكل عندنا هذا هو مهرهم 500 ليرة، والكل رضيان والأمور ماشية بشكل جيد الحمد لله. حتى يعني بس يصير في حالات طلاق ما بيختلفوا، بيقولوا يا ريت كنا عاملين المهر هيك مثلا، ما كان صار هيك، حتى هاي ما حدا بيحكيها كمان. الكل منتهي من هذه القصة. لكن شرعا الآن بعد 40 سنة اليوم 2012 هذا المبلغ شرعا يعني فيه أي إشكال؟ طيب. هل هو قليل لا يناسب هذا العقد، أو يعني من باب يعني صيانة العقد فقط؟
نعم الله يجزيك الخير، شكرا.
لكن كل الأطراف راضية يعني.
نعم. الله شكرا سيدي. شكرا يا أبو حمزة، شكرا لك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شكرا. الآن سنفيد كثيرا مما تكلم الأخ أبو حمزة في هذا الاتصال الثري والمختصر والذي يغني هذا الموضوع. آخر كلمة، إذن الكلمة الأولى قول من الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الكلمة الثانية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الكلمة الثالثة منه صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، وأعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. أما الكلمة الرابعة والأخيرة للأهل وأولياء الأمور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. الأيم من لا زوج لها. الحديث رواه البيهقي وأحمد والترمذي. قال مرتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تؤخرها، لا تؤخرها أي نهي نهي: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والشاهد عند الثالثة والأيم إذا وجدت كفؤا. بنتك التي لا زوج لها إذا جاءها الكفؤ لا تؤخرها. معناتها هذا الكلام إيش يا جماعة؟ يلي بيقول أنه أنا حبستنى لبنتي تخلص الدراسة مو صح، يلي بيقول أنا بنتي عم بستنى لتسافر وترجع مو صح، يلي بيقول أنا بنتي بدي يجيها أحسن مو صح، يلي بيقول في فلان من الناس أنا حاطه ببالي أنه ممكن هو يجي ياخد بنتي مو صح. إذا جاء لبنتك الكفء توكل على الله ولا تؤخرها، زوجها، وفي هذا راحة لها وراحة لك وراحة لهذا الخاطب القادم. طبعا هذا بشكل عام، بشكل عام ليس صحيحا هذه التصرفات التي يتصرفها بعض الآباء أو بعض الأمهات. إذا لاحظتم يا أيها الإخوة في حلقة اليوم كل الكلمات التي قدمتها لكم هي كلمات للأهل لأولياء الأمور في موضوع العنوسة وتأخر سن الزواج ليست كلمات بشرية من ما أعده أنا أو أجهزه أنا، إما كلامه من رب العالمين وإما كلامه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عسى أن يلامس هذا الكلام شغاف القلب لنعمل به لنساعد أبناءنا وبناتنا في مسألة الزواج حتى لا يتأخر سن الزواج، وحتى لا تصاب فتياتنا بالعنوسة أو أبناؤنا بالعزوبة. في معي اتصال. ألو نعم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جمال معك.
تفضلي أختي. أهلا وسهلا.
أنا اللي شايفة نشاية عن بعض الناس أنه بيقولوا أنه لما كتابة المهر أنه إيه مجرد حبر على ورق. أعتقد أنه هي نقطة غلط كتير، لأنه حيبقى المهر دين معلق في رقبة الرجل يجب أن يسددها للمرأة، والشائع أنه ما بيسدد المهر هذا إلا عند الطلاق أو بعد وفاة أو بعد وفاته تأخذ المرأة المهر. فمو هالشي غلط، بعتقد أنه المفروض أنه المرأة يا إما تسامح زوجها بعدين بالمهر أو أنه رح يضل دين معلق في رقبته. صحيح الكلام هذا؟
طيب شكرا يا أخت أم كمال، كلا السؤالين الحقيقة مهمين جدا. طيب أيها الإخوة، هذه هي الكلمات الأربع التي أريد أن أقدمها للأهل وأولياء الأمور. أسمح لي أخيرا أن أختم كلماتي قبل أن أجيب على أسئلتكم، وأنا أستقبل الآن الاتصالات بكلمات للدعاة وللعلماء. الكلمة الأولى، أنا أدعو إخواني الكرام من الأئمة والخطباء والعلماء والدعاة والمدرسين للتركيز في خطب الجمعة ومجالس العلم على إشاعة تيسير أمور الزواج وإنشاء أسر جديدة ودعم الأسر القائمة، ثم أدعوهم إلى أمر جد مهم بعد أن أخذ هذا الاتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
ممكن سؤال بس؟
مين معنا أخي؟ تفضل.
محمد.
تفضل يا محمد.
هلا الزوج إذا اكتشف خيانة من زوجته أو عرف يعني من جماعة، يجوز أن يصارحها؟
أيوة. طيب بس. هذا السؤال
فقط.
طيب أهلا محمد، يأتي الجواب إن شاء الله. أما الكلمة المهمة جدا للإخوة الدعاة والعلماء ويساعدهم في هذا الأغنياء وأصحاب القرار، أنا أدعو الجميع راجيا إليهم ومنهم أن نتعاون جميعا في إقامة دورات تأهيلية للحياة الزوجية. إقامة دورات يعني مو بس خطبة أو درس أو محاضرة، وإنما دورة متكاملة للذين يحضرون عندنا ومعنا وللناس عامة، كل فيما يستطيع أن نقيم دورات تأهيلية للحياة الزوجية، دورات فيها توعية حول الزواج. ومرة جديدة أنا أقدم بين أيديهم ولهم صدقة جارية المادة العلمية للدورة التأهيلية للحياة الزوجية، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مقروءة، أو لمن يتواصل أيضا إذا احتاج الباوربوينت، يعني وسائل الإيضاح كمان تكون بين يديه. المهم أن ننشر هذه المادة، والحمد لله نحن نمضي في مشروع طويل في هذا الأمر ماضون فيه، لكن هذه دعوة لكل من له منبر إعلامي أو علمي أو ثقافي أو ديني أن ننشر هذه المادة. في اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك سنة من حلب.
تفضلي أختي.
لو سمحت لي أسأل، هل من حقي أني حاليا بسن الزواج ماما لما بيجوا يعني بيتصلوا ناس من بيقولوا أنه مثلا ابنهم على غربة بدي يزوجون على غربة، فأنا بقول لماما أنه لا ما بدي، هي بتقول لي أنه لا ما بتعرفي أنه شو نصيبك، بس أنا من داخلي أنه ما بدي أنه أكون على غربة، فهل من حقي أنه أرفض مع المبدأ تماما، ولا لازم أنه ماما تستقبلهم ويجوا وكذا، وبعدين يعني أنا مشان أنه إذا ضبطت الأمور بعدها ما يكون في يعني مثل ما بقول تفقس الشغلة وأنا من أصل بكون ما بدي. يعني حقيقي أني أرفض المبدأ.
يعني أنت أختي الكريمة لا تحبين السفر هذا الذي يدعوك أنه ما تتزوجي على غربة؟
أنا ما بحب الاستقرار برا البلد، لكن ممكن أنه بعد ما يصير نصيب مثلا إذا سافرنا وجينا وكذا عادي، لكن الاستقرار برا ما بحب.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب.
شكرا كثير. الله يجزيك.
يا أهلا وسهلا. إذن هذه هي الكلمات اليوم التي قدمتها بين أيديكم للأهل وأولياء الأمور، وختمتها بكلمات للسادة العلماء والدعاة وأصحاب المنابر الإعلامية أو الثقافية أو الدينية. طيب، الآن سأبدأ بالإجابة على اتصالاتكم. الأخ أيمن أجرى مداخلة ليس فيها سؤال. الأخت نور تقول: تقدم لي شاب يستوفي شروط الزواج لكنه يعمل في مؤسسة ربوية، هل أوافق أو لا أوافق؟ طبعا شروط الزواج موجودة في مبحث اختيار الزوج في المحاضرة الموجودة في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، في 6 صفات متعلقة بموضوع الزوج و10 صفات متعلقة بموضوع الزوجة، ومن أراد أن يختار لابد أن يقرأ 10 و6. الأخت نور تقول: هذا الشاب مستوفي لشروط الزواج لكن عنده مشكلة، يعمل في مؤسسة ربوية. الحقيقة العمل في مؤسسة ربوية بشكل عام عند جماهير العلماء حرام، فبالتالي دخل هذا الإنسان حرام. أنا لا أنصح طبعا، ولا يصح يعني أن يشق الإنسان حياته باتجاه حرام، ولا أن تتواصل فتاة تتزوج فتاة من رجلين ماله حرام. بإمكانك يا أخت نور أن تدعي هذا الرجل الشاب الجيد إلى البحث عن فرصة عمل في مكان آخر، ولعله يفتح الله عز وجل عليه ويجد هذا المكان، فتكونين جمعتي الخيرين، قبلت به زوجا من جهة وهو انتقل من الحرام إلى الحلال. أما وإنه إذا كان مصرا على العمل في مؤسسة ربوية ولا يريد أن ينتقل منها إلى الحلال فلا أنصح بالقبول به. طيب، في أي شرط يدخل هذا الكلام؟ يدخل في الصلاح. إحنا إنا من شروط اختيار الزوج 1 الإسلام، 2 الصلاح. طيب، هلا الإصرار على العمل في مؤسسة لا تعمل بالحلال هذا ليس منها الصلاح. الأخ أبو حمزة الحقيقة أغنى الحلقة باتصال ثري ومفيد مع اختصاري، فأشار إلى نقاط مفيدة الحقيقة في موضوع تيسير الزواج كانت في الماضي ياريت نحن نعاود إليها، وموجود الآن في بعض المحلات والبلدات في هذا البلد المبارك. قال: نحن في بلدتنا توافق الرجال اجتمعوا من 40 سنة أو أكثر أو أقل، يعني المهم من فترة طويلة توافق وجهاء هذه القرية أو البلدة أنه أخي المهر لفتياتنا المقدم 500 ليرة سوري والمؤخر 1000 ليرة سوري، ما حدا بيزوج بنته بغير هذا الرقم. بعدين زوجها بيريد يعطيها 100 مليون يعطيها، بس كمهر نحن عنسجل 500 و1000. توافقوا مع بعضهم البعض وقال: والله بنت الغني وبنت الفقير والبنت الجميلة والبنت القبيحة والمريضة والسليمة والعالمة والجاهلة كلهم نفس المهر. والله هذا شيء جيد، يسر موضوع الزواج. هو الآن لكن يقول: فهذه والله فكرة، يعني إذا في كل أهل بلدة محلة منطقة قرية يتوافقوا مع بعضهم البعض، ليس على سبيل الإرغام، بالإرغام لا يجوز بالمناسبة، وإنما هو على سبيل النصيحة الأدبية والإلزام الأدبي. الإلزام الأدبي جائز، أما ما بيصير الحقيقة يطلع، لا يجوز أنه يصدر فرمان، يصدر مرسوم، يصدر قرار، يصدر تشريع أنه أخي المهر مثلا 1000 ليرة أو 100 ألف أو أكثر أو أقل. لا، لكن توافق أهل بلدتين أهل محلتين أدبيا، موافقة أدبيا، يا جماعة حتى لا يغالف الأمر نحن سنجعل مهر الفتيات عندنا 1000 أو 25 ألف، أنا أعرف في بلدي 25 ألف ليرة سوري، والله منيح، في تيسير يعني على الشباب. بس بالمناسبة ما معقول كمان نعمل مهر 25 ألف بس بعدين نطلب ذهب بالعرس بشي 1 مليون ليرة. شو استفدنا؟ يعني هو الكلام 25 ألف أو 100، يعني إنه تيسير الزواج بشكل عام. الأخ أبو حمزة يقول: طيب هلا هذا شرعا في مشكلة يعني إنه يكون المهر 500 ليرة سوري؟ لا، ما في مشكلة حقيقة إنه يكون المهر قليل أو كثير، بس عم بيقول إنه هذا الرقم قديم. الآن الحقيقة من الممكن رد يجتمع وجهاء هذه البلدة والقرية يتوافقوا على رقم يكون يسر على العريس، لكن بالمقابل يحمل معنى الهدية فعلا للزوجة، يعني 500 ليرة ما تعتبر هدية هيك إنه مناسبة أو 1000 ليرة سوري، ليكن يا أخي 100 ألف، ليكن 50 ألف، على هوا القرية والبلدة ومن شبابها أين يعملون وماذا يعملون. شو عليه إذا عملنا والله المهر أخي 50,000 مقدم 100,000 مؤخر 100,000 ب100,000 والله منيح يعني كويس في يسر في راحة بيشجع الشباب إنه والله هناك من يدعمنا ولو نفسيا في موضوع مسائل الزواج. فيا أخ أبو حمزة ممكن بهمتك أن يجتمع الآن وجهاء البلدة عندكم أو القرية أو ما شابه ليعدلوا هذا الرقم ويجاهدوه يعني يجعلوه هو قريبا لأن يكون هدية تحمل فعلا هدية فرح زوج بزوجتي. بس على كل لو بقي 500,000 هل هذا حرام؟ الجواب لا. في شيء كمان أشار إليه كان موجود في الماضي ياريت نعاود إليه. هلأ نحن المهر كله عم نحوله مصاري كله مني يعني كله الناس بدها مصاري بين إيديها. بس هو الحقيقة كان من قديم كما تعلمون ويعلم آباؤنا وأمهاتنا الآن يسمعون وتسمعنا أنه المهر كان أثاث في البيت. يعني مثلا غرفة النوم هو مهر لها العروس، غرفة الضيوف هو مهر، الخزانة السجادة. طبعا هذا بيسر على العريس لأنه هلأ العريس هو بده يفرش كل البيت، بده يجيب غرفة النوم وغرفة الضيوف والسجادة والمطبخ وما شابه، وفوق هيك كمان بده يدفع مهر، وفوق هيك بده صالة عرس، وفوق هيك بده متطلبات يوم العرس. فلو جعلنا جزءا من هذا الذي جاء به العريس أصلا، يعني أخي غرفة الضيوف 800,000 ليرة سوري أو 50,000 ليرة سوري أو أكثر أو أقل، غرفة النوم لو قلنا هذا هو جزء من المهر الحقيقة كمان منكون سهلنا على العريس في هذه المسألة. المهم أفكار يعني للتيسير على شبابنا وبناتنا. في اتصال، ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك الأخت نور اللي حكت معك أول برنامج. دكتور جزاك الله خيرا على الإجابة، لكن حبيت أوضح لك أنه الخطيب اللي تقدم لي موظف في أحد الدوائر الحكومية يعني ببنك الدولة، فلا يمكن تغيير عمله.
طيب
تنصحني فيه ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب شكرا دكتور.
يا أخت نور سأجيبك مباشرة، العمل في دوائر الدولة عامة جائز، لكن العمل في مكان ربوي لا يجوز، سواء كان هذا المكان الربوي تابع لجهة عامة أو لجهة خاصة. الأعمال الوظيفية كلها بشكل عام جائزة، لكن الأعمال التي فيها أماكن فيها حرمة سواء كانت تابعة لجهة عامة أو جهة خاصة ما بيجوز العمل بها. وما في يوجد إنسان أنه ما بيستطيع يغير عمله، يستطيع أن ينتقل من دائرة إلى دائرة، يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان، يستطيع أن يستقيل، يستطيع، المهم أن يحافظ على القرش الحلال. طيب الأخت أم كمال تقول يشيع عند بعض الناس عند كتابة المهر أنه والله هذا المهر حبر على ورق، شو هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ حاب جاوبها بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم.
أنا الأخت مريم.
أهلا أختي تفضلي.
اسمح لي يا دكتور، إن كان المهر كما تفضلت فإننا سنساهم في تسهيل أمر الزوجة الثانية أو الطلاق، بينما إن كان المهر ولنفرض 200,000 غير مقبول فقط كتابة، نضمن بأن الشخص الذي يريد الارتباط غير متساهل بأمر الطلاق والزواج. شكرا.
أهلا شكرا إليك. الأخت أم كمال تقول يشيع عند بعض الناس عند كتابة المهر أنه حبر على ورق، يعني لو كتبنا 200,000 200,000 500,000 500,000 مليون يعني كله حبر على ورق مكتوب، ما حناخذ منك شيء. والآن الأخت مريم أيضا مشكورة أضافت أنه نحن حتى لا نيسر موضوع الزواج الثاني أو نيسر الطلاق خلينا نكتب مهر مرتفع، ويعني كتابة ما حناخذ منه شيء. سامحيني يا أخت مريم وإجابة للأخت أم كمال، هذا الكلام غير صحيح. عبر على ورق أو أنه نحن ما حناخد شيء هذا كلام غير صحيح. كل من سجل على نفسه توقيعا على صك بأن فلانا من الناس له منه 100,000 ليرة سورية أو 200 أو 500 أو أقل أو أكثر، يجب عليه شرعا وقانونا وعرفا أن يسدد هذا المبلغ. ما في شيء اسمه حبر على الورق. وأنا الآن أنصح الشباب، ما أحد يسجل على نفسه رقم مالي مرتفع إذا لم يكن يستطيع سداد هذا المبلغ، بحيث بأن الطرف الثاني بيقول له ماشي الحال ما تهتم، حبر على ورق ما حب طالبك فيه أبدا. والله لو بعد أسبوع من إمضائك ذهب وطالب فإن المحكمة ستقاضيك بهذا المبلغ. وبالمناسبة مهر المرأة يعتبر شرعا وقانونا دينا ممتازا ممتازا. يعني المرأة إذا رفعت دعوة أو طالبت من القاضي إنه أخي أنا بدي المهر تبعي، بدي المقدم، اليوم ترفع الدعوة، بعد يومين ثلاثة بيطالبوك بالمقدم. لذلك لا تكتب إلا الرقم الذي تستطيع سداده. أما ما أحد يكتب والله أخي ماشي الحال مليون ورقة أو مليون ليرة سوري وقع. طيب بجوز هي بعد أسبوع تزعل منك ترفع الأمر للقاضي، جيب المليون بقى. ما بتقدر تجيب مليون، تحبس به. بالمناسبة يحبس الرجل بمهر زوجته إذا امتنع عن دفعه. لذلك صحيح أنه نكتب بالمهر يلا حبر على ورق، جواب لا، مو حبر على ورق. نحن عندنا في الإسلام وعندنا في النخوة وفي الشهامة وفي الرجولة وفي الانضباط، ما إن قلت علي 100,000 بدي أدفع 100,000. صحيح الآن ما معي 100,000 لكن أنا ملزم بدفعها ما إن توفرت. بدي أقاطع هذا الكلام مع الأخت مريم، عم تقول نحن إذا سهلنا المهر فمعناتها حنسهل الزواج الثاني وحنسهل الطلاق. أما موضوع تسهيل الطلاق فهذا لا يسرنا، وأما موضوع تسهيل الزواج الثاني فهذا يسرنا فيما يتعلق بالنساء اللواتي لا أزواج لهن. ما هي امرأة كمان هذه الثانية التي لها من العمر 40 سنة أو 50 سنة وجاءها زوج تزوجها زواجا ثانيا، ما عليه أفضل من أن تبقى عانسا بدون زوج. لكن اعلمي يا أخت مريم بأن المال لا يربط رجلا ولا يحله، ولا يربط امرأة ولا يحلها. يعني الرجل الذي يريد أن يتزوج زواجا ثانيا لن يقف هذا المال عائقا في وجهه، لأنه ربما تأتيه امرأة تقول أنا لا أريد منك شيئا، يعني أريد بأبسط الأشياء. ربما الذي يجعل الزوج متصلا بزوجته بشكل صحيح ومحافظا على أسرته ولا ينظر إلى خارج أسرته العلاقة الجيدة بين الرجل وبين زوجته، والذي يجعل المرأة منضبطة مع زوجها العلاقة الجيدة بينها وبين زوجها وليس الأمور المالية. ومهما غالينا بالمهور فلعلنا نحسن من جهة لكننا نسيء من جهات كثيرة أخرى. طيب الأخت أم كمال تقول يشيع أنه بين الناس الآن لا يسدد المهر إلا عند الوفاة أو الطلاق. هذا له قصة ويبدو بحاجة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، يكون عندي متسع من الوقت لأجيب عن هذا الأمر. لكن أنا الآن بشكل سريع أنصح كل رجل متزوج وعنده مهر أن يعطي زوجته، وعنده مال الآن أن يعطي زوجته مهرها المقدم والمؤخر، يعطيها هذا المال حتى تنعم بمالها، لأن هذا المهر دين، أنت أدانتك زوجتك المهر عندما لم يكن عندك سداد لهذا الدين. أما وإنك الآن غني الحمد لله وبين يديك مال فسدد لزوجتك هذا المال، وسأتحدث بتفصيل إن شاء الله في هذه المسألة لكن يبدو في حلقة أخرى لأن الوقت ضاق علينا. آخر جواب الآن أجيب عليه، أو الأخت سنة تقول أنا لا أريد الزواج على غربة، هل أستقبل الخاطبين الذين يعني يقولون بأن الزواج على غربة؟ الجواب لا، حتى لا تتعلقي بهم ولا يتعلقوا بك. لكن يا أخت سنة وضحي لهم هذا الأمر، لأنه إذا جاءك الخاطب المناسب وكان مثلا هو ممكن يسافر سنتين ويرجع، في غالب الناس بشكل عام الناس إذا سافرت ترجع غالبا يعني، فأنت وضحي أنه أنا إذا كان سفر سنتين ما عندي مانع، 5 سنين ما عندي مانع، لكن لا أحب أن أبقى مقيمة خارج بلدي. وأخيرا محمد، إذا اكتشف زوج من زوجته خيانة هل يخبرها؟ أولا يا أخ محمد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا تأكدت حاول أن تعالج هذا الأمر لزوجتك، فإن استقامت فاستقم لها، وإن لم تستقم فأطلقها وطلقها في غيرها من العفيفات خير. بهذه الإجابة أيها الإخوة نكون قد أنهينا حلقة اليوم من برنامج حياتنا الزوجية. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والشكر للأستاذة ابتسام في الإخراج الإذاعي. ألقاكم الثلاثاء القادم 10 صباحا موعدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج.
لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إذنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.